بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم الاثنين بتاريخ 6 من شهر صفر لسنة 40 و400 للهجرة، الموافق 15 من الشهر العاشر لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن وجد لقطة أو لقطة. تفضلوا.
يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بكم وإياه في الدارين آمين: ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها، فإن تمت سنة ولم يأتي أحد لها أحد فإن شاء حبسها، وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء، وإن انتفع بها ضمنها، وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريف لم يضمنها، وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها، ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء، وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها، ومن استهلك عرضا فعليه قيمته، وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله.
طيب، بدأ يتحدث عن اللقطة أو اللقطة بقوله: ومن وجد لقطة فليعرفها سنة. اللقطة صيغة من صيغ اسم المفعول، كما تقول ضحكة وهمزة ولمزة، فإذا كانت على وزن فعلة فهي من صيغ اسم المفعول، فيقال رجل ضحكة أي يضحك منه، ولمزة أي يلمز، ولقطة أي يلتقطها الناس. أما إذا كانت على وزن فعلة أي لقطة فهي من صيغ اسم الفاعل، كان تقول ضحك وهمز ولمز وحطم وصرع، كما جاء في الحديث: ليس الشديد بالصرعة، أي الرجل الذي يصرع الناس. فتقول همز يهمز الناس، ولمز يلمز الناس، وحطم أي تحطم ما يدخل فيها. فلك أن تتصور في معنى ما يلتقط مما وجد في الطرق من محفظة أو مال أو نقد أو ما إلى ذلك من هذه الأشياء، أن تقول هو لقطة، بحيث تتصور أن الماشي هو الذي يلتقط هذا الشيء فتكون بمعنى اللقطة. أما لقطة فتكون بمعنى أنها أغرت الإنسان بأن يلتقطها، فتصبح وإن كانت هي ملقوطة إلا أنها من جهة كونها حفزت الإنسان لالتقاطها، فكأنها هي فاعلات الالتقاط، كما نقول في المياه الفاقدة مع أنها مفقودة، إذن لوجه نستخدم معنى لقطة في هذا الباب، وهي أن هذه اللقطة الشيء المتروك أو الضائع، فإنه يغري غيره بتناوله، سواء يغريه بتناوله ليملكه لنفسه إن كان سيء الأمانة، أو أنه ليؤديه إلى صاحبه الذي فقده. لذلك قال: ومن وجد لقطة فليعرفها سنة، وهذا على سبيل الوجوب، وهذا على سبيل الوجوب. والمعتمد أن لقطة الحرم كذلك، ولا فرق بين لقطة الحرم وغيرها، فلذلك لعموم النص، وأيضا كما قلنا تعرف كما جاء في عموم اللقطات. وفي موضوع اللقطة في الحرم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وما ورد في النهي عن أخذ اللقطة فإنه محمول عن أخذها بنية تملكها، إذ أخذها بنية تملكها حرام، بل تؤخذ بنية التعريف بها، لذلك قال هنا: فهذه اللقطة يجب تعريفها لمدة عام، ولو كانت لقطة مكة، ولو كانت لقطة مكة فإنها تؤخذ ولا تترك ليأخذها اللصوص وليأخذها عديمو الأمانة. قال بموضع يرجو التعريف، يعني موضع يرجو التعريف بمعنى أنك ترجو أن تجد من فقد هذا الشيء. وطبعا تعرف بهذا المفقود الذي فقده صاحبه ووقع في يدك، فإنك تنشد صاحبه في المواطن الذي تتوقع أن يوجد صاحب هذا الشيء فيها. طبعا وهذا النشدان لمدة عام خاص فيما لا يتسرع إليه الفساد، فلو وجد خضارا أو لحما فإنه يبيعه ويدخر ثمنه لصاحبه، يدخر ثمنه لصاحبه، لأنه لو ترك عاما لفسد. إذن فيما يتعلق بالتعريف لابد أن يكون بموضع يكون فيه التعريف. الآن التعريف ممكن أن يكون على الفيسبوك، على تويتر، مواطن الناس يتعارفون فيها، وجدت كذا وكذا، فيما لا يعطي فيه تفاصيل لسيئي الأمانة الذين يريدون أن يدعوا، فيقول وجدت مالا، وجدت نقدا، وجدت كذا وكذا. عندئذ يسارع من فقد إلى التواصل ويقدم البينة. إذن لابد أن يكون التعريف بالموضع الذي يوجد فيه صاحبه. قد يكون تعريف في مركز الشرطة، من فقد مالا فيذهب إلى مركز الشرطة، وطبعا يعرف بها على ورقة ولو كان باب المسجد، بمعنى خارج المسجد، وكما قلنا خارج المسجد لا يأخذ حكم المسجد، كأن يكون خارج السور أو خارج بيت الصلاة المعد إلى الصلاة، فساحة المسجد غير المعد للصلاة لا تعد مسجدا، بحيث يعني يحرم مكث الحائض وكلام ويكره كلام الدنيا ولا يجوز فيه مكث الجنوب كذلك. لذلك لابد من تحديد وصف المسجد وصفا دقيقا، وهو ما نقوله المسجد بالكسر شاذا عن القياس هو في بيت الصلاة، أما مسجد فهو على القياس وهو مكان السجود، وهو مكان السجود. لذلك لابد من تحديد المسجد تحديدا دقيقا، لأنه إن لم يتحدد المسجد فلن نستطيع ضبط الأحكام المتعلقة به. إذن المسجد هو المكان المفروش للصلاة. طب لو مصلى نساء منفصل مفروش للصلاة أيضا مسجد، لكن لو قمنا بعمل قاعة في المسجد ووضعنا فيها الطاولات والكراسي والسبورة وما إلى ذلك، فنقول هذه ليست مسجدا فيدخلها الجنوب والحائض وتؤخذ فيها الدروس بصرف النظر عن مثل هذه الأوصاف. كذلك بيت إمام المسجد فأيضا هذا ليس مسجدا. ونفرق بين الدلالة العرفية والدلالة الوضعية. الدلالة العرفية في المسجد ما كان داخل السور، ما كان داخل السور فهذا يعد مسجدا. لماذا؟ لأنه بالأوقاف هناك حدود للمسجد، هذه أرض وقفية، وكلمة المسجد بالعرف تشمل هذه الأشياء. ونقول فلان ساكن في المسجد عن الإمام أنه ساكن في المسجد. لذلك عندي أولا في 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 الأصول لابد أن يحدد المعنى. وردت مسجد، هل لها تحديد شرعي؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المسجد فقال من الباب إلى كذا من إلى كذا، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد؟ إذا لم يحدد ننتقل إلى الوضع اللغوي. هو لابد أولا من إذا وجد التحديد الشرعي فيحمل كلام الشرع على الشرع أولا، فإن لم نجد الشرع حملنا على الوضع اللغوي، فإن لم نجد الوضع اللغوي حملنا على العرفي.
تمام، لكن أخذنا اللغوي لمعرفة المعنى أولا، ننظر اللفظ من ناحية الوضع اللغوي ثم ننتقل إلى المعنى.
هذا من حيث البحث، يعني عندما آتي لبحث فأول ما أبدأ أقول المسجد لغة، ثم بعد ذلك أقول المسجد شرعا، الصلاة لغة، الصلاة شرعا، هذا واضح. لكن عندما نقول إن المراد الإلهي والمراد النبوي في ألفاظ الكتاب والسنة هو المراد الشرعي وليس اللغوي. بمعنى لو وجدنا كلمة لقد كفر الذين، هل الكفر بمعناه اللغوي وهو الستر، أم هو بالمعنى الشرعي بمعنى ليس من ملة الإسلام؟ معنى الشرعي. طيب أقيموا الصلاة، هل هي الصلاة المبتدأة بالتكبير المنتهية بالتسليم أم هي الدعاء؟ المبتدأ بالتكبير المنتهي بالتسليم. الصوم هل هو مطلق الترك كمطلق ترك الطعام والشراب أو الكلام أو الحرب أو العمل، أم هو خاص بترك الطعام والشراب من طلوع الصبح إلى غروب الشمس؟ إذن المعنى الشرعي. فالمعنى الشرعي هو الذي ينبغي أن يحمل عليه أولا. وإن كنا أصلا في بحثنا نكتب الصلاة لغة ثم نكتب الصلاة شرعا، لكن أيهما يحمل المراد الإلهي للمتكلم؟ هل يحمل على الوضع اللغوي أم على مراد الشرع؟ على مراد الشرع، لأن الشريعة جاءت لبيان مرادها لا لبيان مراد العرب في كلامهم في الجاهلية. فالقرآن بمعنى القراءة أو ما يقرأ، لكنه بالاصطلاح هو كلام الله تعالى، أليس كذلك؟ المبتدأ بالتكبير المبتدأ بسورة الفاتحة، المنتهي بسورة الناس، المتعبد بتلاوته، ما بين الدفتين. إذن أصبح عند القرآن مختلفا عن المعنى اللغوي. كذلك الزكاة وكذلك الحج. إذن دلالة الوضع ودلالة الاستعمال ودلالة الحمل. دلالة الحمل أي هي دلالة التي عند المجتهد، أي بحيث يفهم على ما يحمل كلمة مسجد، على ما يحمل كلمة الصلاة في حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، على ما يحمل كلمة الزكاة وآتوا الزكاة، فهل يحملها على الأوضاع اللغوية أم يحملها الأولى على مراد الشرع؟ على مراد الشرع. فالأولى دائما أن الأولوية أولا نبحث في مراد الشرع، فإن تقرر مراد الشرع فهو كذلك، فإن لم يتقرر فنذهب إلى الوضع اللغوي. فإذا اتضح لدينا الوضع اللغوي فعندئذ نحمل على الوضع اللغوي ونعتبر أن اللغوي هو الشرعي، مثل المسجد تساوى الوضع اللغوي مع المعنى الشرعي. فكلمة الكفر الآن معناها خروج من الملة، لكن لو واحد قال لأحدهم يا كافر، فلما اشتكاه وهو مسلم فقال لا أنا قصدت يا مزارع، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار مثلا، إنه الكافر يطلق على الزارع، نقول له لا. الآن العرف القائم عند الناس أن كلمة كافر أي المارق من الملة، وهذا العرف الموجود مساو للحقيقة الشرعية. إذن تساوت الحقيقة الشرعية مع الإيه؟ الحقيقة الشرعية مع العرفية عند الناس اليوم. بينما في المسجد تساوى الوضع اللغوي مع الحقيقة الشرعية، لأننا لابد أن نحمل في المسجد، للتعريف في المسجد أن نحمله على هذا المعنى وهو بيت الصلاة، وهو إيه؟ بيت الصلاة. فإن نشد الضالة أو أعلن عن وجود لقطة خارج المسجد، إذن نقول عند ذلك ليس من هذا من المنهي عنه، وهو من البحث عن الضالة في المسجد. لذلك من أراد أن يعلق ورقة على سبيل المثال على أنه فقد شيئا أو أنه وجد شيئا، فلا يجعلها داخل المسجد ويجعلها خارج المسجد. عندنا المسجد بابه المفروش، ثم بعد ذلك تجد فراشا عشبيا، ثم تجد حاجزا وهناك الأحذية، فلا يعد هذا الفراش العشبي البلاستيكي مما أعد للصلاة، إنما هو من باب تهيئة الإنسان للدخول للمسجد، وليس موطئا للسجود، وليس موطئا للسجود. إذن هنا تحديد المسجد يفيدنا في بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسجد. فإن لم ينضبط لدينا المسجد عندئذ لن نكون قادرين على تنفيذ أحكام المسجد. إذن الذي ينشد اللقطة له أن ينشدها خارج المسجد، في ساحات المسجد في الخارج، لا أن ينشدها داخل أو أن يبحث عنها داخل المسجد. وهو نشدان الضالة. إذن في قوله وإن شاء قال بموضع يرجو التعريف، أي التعريف به في المكان الذي وجدت فيه وأبواب المساجد، وقلنا إنه إذا يعني أخذها لنفسه فهذا حرام، وإن أخذها خشية اللصوص فهذا واجب، يعني إذا خشيت أن يأخذها اللصوص فهذا إيه؟ واجب، وإن شك فمكروه. وإن شك هل يأخذها يتملكها أو لا يتملكها، فعندئذ يصبح أخذها مكروها إن كان يعلم ضعف نفسه، فنقول له أخذها مكروه. أما حيث علم أنه يريد أن يأخذها لنفسه فهذا حرام ولا يجوز. إذن قلنا يجب التقاط اللقطة إذا خشي أن يأخذها الغير، ولعل الواقع اليوم أنك يجب أن تأخذها، لأن هناك من يتربص بهذه الأموال أو بهذه اللقطة، ومن ثم قد يأخذها لنفسه. لذلك نقول في هذه الأيام يجب أن يبادر الأمناء إلى التقاطها حفاظا على أموال الناس. قال فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف كما قلنا، ولو كان على أبواب المساجد، لأن باب المسجد من الخارج ليس من المسجد. فإن تمت سنة ولم يأتي لها أحد، يعني عرفها كم سنة ولم يأتي لها أحد، فإن شاء حبسها يعني احتفظ فيها عنده، وإن شاء تصدق بها، أن يتصدق بها. إذن أن يتصدق بهذه اللقطة، فإن تصدق بها عن نفسه يعني الملتقط، فإن تصدق بها عن نفسه وجاء صاحبها، وعندئذ لا يرجع صاحب اللقطة على الفقير، وإنما يرجع على الملتقط. يعني واحد وجد 100 دينار عرفها سنة ثم أعطاها لأحد الفقراء واسمه سعيد، هذا الملتقط تصدق بال100 دينار عن نفسه، فلما جاء صاحب اللقطة وظهر قال هذه 100 دينار لي، وتبين ذلك، فعندئذ أعطني 100 دينار، قال تصدقت بها. فعندما يأتي الفقير سيقول له تصدقت بها عن نفسك أم تصدقت بها عن صاحب المال؟ فإن تصدق بها عن نفسه اللي هو الملتقط فنقول عليك أن تدفع 100 دينار لصاحب المال، عليك. لماذا؟ لأنك تصدقت ب100 دينار عن نفسك للفقير فلان. طيب فإن تصدق، إذا لا يرجع الفقير إن تصدق بها عن نفسه. طيب الآن على فرض أنه تصدق بها عمن؟ عن صاحب المال. عندئذ يرجع بالقيمة، فإن تصدق يعني مثلا وجد طعاما بعينه وتصدق به على فقير فظهر، فإن كان تصدق على نفسه، عن نفسه ضمن القيمة اللي هو مين؟ الذي التقط دنانير، واضح قال أنا تصدقت بها عن نفسي، نقول إذن ترجع على من؟ على اللي هو الملتقط. طب إذا قال تصدقت بها عنك فإنه له أن يرجع على الفقير، له أن يرجع على الفقير وأنه ماله. طيب فإن كان شيئا مما هو قيمي فيرجع على من تصدق بالمال وهو الملتقط بالقيمة، يقول أنت وجدت عندي مثلا ساعة، ساعتي تصدقت بها الآن وتصدقت بها عني، نقول إذا كانت بيد الفقير له أن يأخذها، تمام؟ طيب فإن فاتت، كان يكون الفقير قد باعها واشترى وذهبت في الأيدي، نقول إن المتصدق وهو الملتقط يضمن القيمة، يضمن إيه؟ القيمة. هو الأفضل إنه الأفضل نقول أن يأخذها، لكن إذا تصدق بها عن صاحبها كساعة وجدها، فعندئذ ظهر صاحبها، فلصاحبها إن بقيت في يد الفقير أن يأخذها، أما إن لم يجدها فعليه عندئذ أن يأخذ قيمتها من ذلك المتصدق. لكن الآن مثال على موضوع مثلا لقطة السيارات، يعني الآن في سيارة مثلا موجودة وجدتها في مكان ما مهجورة، فأخبرت الشرطة عنها، هي التي تأتي وتأخذ هذه السيارة، هي التي تتولى موضوع معرفة من صاحبها، إن كان عليها قضية أو ليست عليها قضية مثلا. وبالتالي هذه الأمور عليك أن تخبر بها الجهة المختصة، لأنه لا تستطيع أن تعرف بهذه السيارة، ربما سرقت من مكان بعيد، لا تستطيع أن تعرف اسم مالكها، واسم مالكها موجود عند الدوائر المختصة، لذلك أعد هذا المال للجهة المختصة، والجهة المختصة عندئذ هي التي تتابع هذا الأمر. إذن في قوله فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء، طيب سيضمنها بالقيمة، أي تاريخ؟ تاريخ التصدق، تاريخ التصدق، إذن قيمتها يوم ما تصدق بها. طيب وإن انتفع بها، اللي هي انتفع بها يعني إيه؟ اللقطة، أي إذا تعدى في استعمالها، عندئذ ضمنها، انتفع بها ضمنها، يعني وجد نقودا حط وضعها في وعاء، وعندئذ هذا الوعاء يعني بدأ ينفق منه على نفسه وما إلى ذلك. إذن نعتبره إذا كان فقيرا من نعتبره أنه مقترض، أنه مقترض، فإذا ضاعت من جيبه لا يقول هذا دون تعدي أو تقصير، التعدي حصل. أنت وجدت مثلا سيارة ما بلغت الشرطة عنها فبدأت تستعملها حتى يظهر صاحبها، أو وجدت مثلا شاة على سبيل المثال أو دابة فبدأت بركوبها والذهاب وما إلى ذلك، فاستعمالك لها يجعلك ضامنا لها. قال وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك، يقصد بغير تحريك يعني بغير استعمال وتعد في الاستعمال والانتفاع، هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها، يعني أنت وضعتها فهلكت بنفسها، تلفت الساعة، تلف الهاتف إلى آخره، فعندئذ أنت لا تضمنه لأنك أنت وضعته في أمانة وبقي في محل الأمانة ولم تتعدى باستعماله، عندئذ لا تضمن. ثم قال وإذا عرف طالبها العفاص، اللي هو من يبحث عن اللقطة هذه، فعرف العفاص والوكاء أخذها، فإذا عرف العفاص اللي هو العفاص الوعاء والكيس، والوكاء الحبل اللي بيربط في ذلك الكيس. إذن الآن هل يكفي معرفة أحدهما؟ بمعنى قال لك، قلت له صف لي المحفظة، فوصفها وصفا دقيقا، قلت له كم يوجد فيها من نقود؟ قال لا أعرف. معرفة ما فيها من نقود ليس شرطا في ردها إلى صاحبها، بل ولو كان يجهل ما فيها، بل يكتفى أنه عرف وصف لك اللي هو المحفظة التي فيها هذه النقود. أما أكثر الناس لا يعرفون ماذا يوجد في يعني هذه المحفظة لكثرة الشراء والبيع وتكرار الوضع في هذه المحفظة. قال وإن انتفع بها ضمنها قلنا، وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها، وإذا عرف طالبها العفاص الوعاء الذي فيه النفقة أخذها، إذا أخذها يجوز له أن يأخذها بلا حلف ولا يكلف يمينا، ولا يكلف يمينا. موضوع اللي هي غلت اللقطة، غلت اللقطة كشاة لك غلتها فتطعمها وتأخذ لبنها، كما ورد في الحديث لأم المؤمنين عائشة، عرفي واحلبي واشربي، إذن أنت تطعمها وتحلبها، تطعمها وتحلبها. طيب قال ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء، لا يأخذ ضالة الإبل من إيه؟ من الصحراء، وذلك لأنها في الصحراء في بيئتها وتستطيع أن تعيش في تلك البيئة، إلا إذا خشي على هذه الإبل من اللصوص أو من السباع، إلا إذا خشي من هذه الإبل من اللصوص ومن السباع عندئذ فليأخذها. واضح؟ لكنه لو وجد إبلا في غير الصحراء فإنه يأخذ الإبل، فإنه يأخذ الإبل. قال: وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء، لأن الشاة في الفيفاء في حكم الميتة خلاص، وبالتالي له أن يأخذها إذا كانت في الصحراء ويأكلها في الصحراء، ولا ضمان عليه، ولا ضمان عليه. فإن وجدت شاة في الصحراء فهي لقطة وليست في موضع الدلالة عليها، فعندئذ لك أن تأكلها في الصحراء. طب فإن أخذتها إلى الحضر وحملتها، لقطة تعرفها، لقطة وتعرفها عند إذن. طيب، اللي هو في موضوع كما قلنا التفريق بين الإبل والشاة. حتى لو حمل لحم الشاة التي ذبحها، حملها إلى العمران، يعني خرج بها من الصحراء، فيعتبر لحمها لقطة. إذن هي بموضع هي للذئاب وموضع الهلاك، وبالتالي أكلتها في ذلك الموضع، لكن إذا أخذتها إلى العمران عندئذ أصبحت من اللقطة ولها أحكام اللقطة. لاحظ قوله: وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها، ومن استهلك عرضا فعليه قيمته. يعني استهلك عينا، يعني استهلكت شيء وجدته أكلته، عندئذ عليك القيمة، تدفع قيمته لصاحبه. وكل
في غير الشاة،
إذا استهلك الشاة في العمران عليه قيمتها. إذن قال، إذن هو بده يتكلم الآن متى يكون عليه القيمة؟ فيما هو متقوم. فوجد شاة في منطقة العمران فذبحها وأكلها، فعليه قيمتها لأنها يجب أن يعرف بها. طب فإن كان مما يكال أو يوزن، كان وجد مثلا 10 كيلوغرامات من القمح، عندئذ عليه أن يغرم مثله، فنقول له هات 10 كيلوغرامات. إذن المثل تأتي بمثله، والقيمة تدفع قيمته نقدا، تدفع قيمته نقدا. ولكل يوم الاستهلاك تجد يوم الاستهلاك يوم التعدي، لأنه هو ذلك الوقت الذي أصبح فيه مستحقا، أصبح فيه مستحقا. أما الذي أكل الشاة في الفيفاء فهذا لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه أذن له الشرع بذلك، فإذا أذن لك الشرع بذلك لا يطلب منك فيما بعد أن تقول. أما مثلا المال كالطعام وهذا وما إلى ذلك، قال لك بيعه، ثم يعني ما يتسارع إليه الفساد، ثم يعني ادخر ثمنه، ثم انتقل يتحدث عن الضمان والغصب. إذن ننتقل إلى الغصب، تفضلوا.
والغاصب ضامن لما غصب، فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه، فإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة. ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه، وقد اختلف في ذلك. ولا غلة للغاصب، ويرد ما أكل من غلة أو انتفع، وعليه الحد إن وطئ، وولده رقيق لرب الأمه. ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه، ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك. وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى.
طيب، قال: والغاصب ضامن لما غصب. والغصب هو أخذ مال تعديا بلا حرابة، أخذ مال يأخذ مال الغير تعديا من غير حرابة. وينطبق عليه قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من أرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترده. إذن هذا من غصب مالا فإنه ضامن لما غصب، فإذا تلف فإنه يضمنه، فإن رد ذلك بحاله، يعني أخذ ساعة أحدهم فردها، فإنه عندئذ لا يضمن شيئا، فلا شيء عليه، ولكن يجب عليه التوبة، ولابد من الأدب، ولابد من إيه؟ من الأدب، لأنه تعدى على مال غيره. ثم قال: وإن تغير في يده فربه، يعني تغير بنقص، يعني شاه كانت سمينة فهزلت، فإن تغير في يده أي في يد الغاصب فربه أي صاحب الشاة التي هزلت مخير بين أخذه بنقص أو تضمينه القيمة. إذن قال: وإن تغير في رده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة، أو تضمينه القيمة، ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه، وأخذ ما نقصه. إذن إذا تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة، وهنا القيمة عند الغصب، القيمة عند الغصب، يعني توضيح الحالة الأولى اللي هي: وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه، يعني أخذ ناقص من غير أرش، من غير تعويض القيمة، هي اختيار واحد، أو أن يضمن الغاصب القيمة كاملة، أو أن يضمن الغاصب القيمة إيه؟ كاملة، بمعنى إن الشاة كانت قيمتها 1000 دينار عند الغصب، فإما أنه نقول للمظلوم: إما أن تأخذ الشاة كما هي ولا شيء لك، وإما أن تأخذ قيمتها وقتما غصبت، فإذا كانت قيمتها وقت الغصب 1000 دينار تأخذ 1000 دينار.
الصورة الأولى أين حرمت الأموال؟
في الصورة الأولى رضي صاحب المال، صاحب المال خيرناه بين أمرين: إما أن تأخذ الشاة بنقصها على حالتها ورضي، نحن خيرناه لم نجبره، نقول له: إما أن تأخذ الشاة بنقصها كما هي دون أي تعويض، وهذا يرجع إلى رضائك، أو أنه نقيم الشاة يوم الغصب بكم كانت تساوي، كانت تساوي 1000 دينار، فخذ هذه 1000 دينار، وبقية الشاة بقيت مع من؟ مع الغاصب، فأنت أخذت قيمة شاتك. إذن نحن لم نقل له إنك لا يعني يجب أن تأخذ الشاة ناقصة، إنما خيرناه بين أن يأخذ القيمة عند الغصب، لأنه لم يكن هناك تعدي، إنما حصل آفة سماوية فنقصت هذه الشاة لمرض فيها، ليس لأمر من قبل الغاصب. إذن هنا قلنا لصاحب الشاة: إما أن تأخذها بنقصها دون تعويض عن النقص، وإما أن تأخذها بقيمتها يوم الغصب. إذن متى بده يكون التقييم؟ إلى وقت الغصب، لأن وقت التعدي هو الغصب. هذا معنى قوله: وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة، وهنا حتى لو تحولت الأسواق نعمل على القيمة. قال: ولو كان النقص، أي بدأ يتحدث عن حالة أخرى، قال: ولو كان النقص أي في المغصوب بتعديه، كأن أجاع هذه الشاة فهزلت، خير أيضا اللي هو المغصوب منه في أخذه وأخذ ما نقصه من القيمة. إذن إما أن يأخذه أو أن يأخذ تعويضه بالقيمة، وقد اختلف في ذلك. هذا اللي اختلفوا فيه إذا كان في تعدي، هذا اللي اختلفوا فيه إذا كان في تعدي. إذن قال: خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه، وقد اختلف في ذلك. إذا في حالة التعدي في خلاف، لكن في حالة عدم التعدي لا خلاف في ذلك. ثم قال: ولا غلة لغاصب، ويرد ما أكل من غلة أو انتفع. إذن الغاصب يرد ما أكل من الغلة، فهو عندئذ عليه أن يرد ما أخذه من الغلة أو انتفع، وعليه اللي هو على الغاصب الحد إن وطئ، يعني لأنه متعد في الوطئ في غصب الأمة، وولده رقيق لرب الأمة لأنه هي فراشها فراش السيد، ولا يطيب لغاصب المال ربحه، يعني غصب مالا فاتجر به، اتجر به وصارت له أرباح حتى يرد رأس المال على ربه، يرد رأس المال لمن غصب منه. قال ولو تصدق بالربح كان أحب. إذن لا يجب، يعني أنت غصبت مالا فاتجرت به، الآن إذا كان نقود فالذمة إيه؟ مشغولة بالنقود، أخذت 10,000 غصبا وبدأت بالتجارة فيها فربحت 5,000 ثم أعدت 10,000 الواجب الإعادة، صحيح؟ ربحت أم خسرت رجعتها، الآن عليه الأدب بالحبس والتوبيخ وما إلى ذلك، لكن 5,000 لا تطيب لك إلا إذا أعدت 10,000. طب فإن أعدت 10,000 فنقول الأحب إلينا أن تتصدق بها، لكن هل أوجبنا؟ لم نوجب. الآن غصب سيارة، زور أوراق وقال هذه سيارتي وبالقضاء والشهود وما إلى ذلك، فغصب السيارة ثم باعها قطع، باعها قطع واتجر في تلك القطع، اتجر في تلك القطع، فلما السيارة غصبت كانت قيمتها 10,000 تمام، فحولها إلى تجارة فربح 100,000 بس الكسب خبيث طبعا، هذا كسب خبيث نعم، فكثرت أمواله من هذه السيارة، وهذا استدراج من الله. عندما يجد الظالم نفسه يتكاثر في المال فعليه أن يخاف أكثر، لماذا؟ لأن هذا استدراج من الله له، يمده بالأموال ليكثرها عليه فتزداد معاصيه. فهذا الرجل قرر أن يتوب، فبحث عن صاحب السيارة، قالوا له كانت قيمة السيارة 10,000. الآن صاحب السيارة قال لا، وأنت اتجرت في سيارتي التي قمت بتوزيعها وبيعها وما إلى ذلك بالقطع وهكذا ولم تعد قائمة، أنا أريد أن أشاركك في الأرباح لأنك أنت أخذت هذا المال من مالي. نقول لا يجوز لصاحب السيارة أن يأخذ شيئا من الربح. لماذا؟ لأن هذا الغاصب ضامن، بينما صاحب السيارة ليس ضامنا، والخراج بالإيه؟ بالضمان، وبالتالي لا يحل الربح لهذا المال الذي غصب لصاحب المال الذي غصب منه، بل يحل الربح لمن؟ الذي اتجر بالمال لأنه ضامن له. ثم قال حتى يرد رأس المال على ربه ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وهو أشد. وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.